بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول من فقه الله سبحانه وتعالى حول القراءة، فقه الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مصابيح السنة للإمام العالم البغوي رحمه الله تعالى، مع تحقيق قشف المناهج والتناقيح للمناوي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الكبائر وعلامات النفاق. من الصحاح قال رجل: يا رسول الله، أي ذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني حليلة جارك فأنزل الله تصديقها. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون الآية. قلت: رواه شيخان البخاري في مواضع منها في الديات، ومسلم في الإيمان، وأبو داود في الطلاق، والترمذي والنسائي كلاهما في التفسير، كلهم من حديث عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود رضي الله عنه يرفعه.
في تفسير النسائي طلعت عليه قديما مطبوع، موجود هذا في تفسير النسائي مطبوع طلعت عليه قديما. عندك هو؟ لا
وقد وهم ابن الأسير في جامع الأصول حين ذكر الحديث في باب الكبائر، فجعل أن تلاوة الآية من زيادة الترمذي والنسائي على الصحيحين، وليس كذلك، بل الآية ثابتة في الصحيحين أيضا، وإنما وقعوا في ذلك أنهما في بعض طرق الحديث لم يذكروا الآية، لم يذكر الآية. والند بالكسر المثل والنظير، ويطعم بفتح الياء أي يأكل، وهو معنى قول الله: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق أي فقر. وحليلة الجار بالحاء
أن يطعم معك، ثم أن تقتل أولادك خشية أن يطعم معك، نعم، فيحصل الفقر بذلك، فهو معنى قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق أي فقر، نعم.
وحليلة الجار بالحاء المهملة زوجته، ومعنى يزاني يزني بها برضاها، وذلك تضمن الزنا وإفسادها على زوجها واستمالة قلبها إلى الزاني.
نعم.
قال رحمه الله:
ومعنى يزاني يزني بها برضاها، هذا بخلاف الغصب، فإن إكراهها يسمى غصبا، أما الزنا فإنه يكون بالرضا. نعم. واستمالة قلبها إلى الزاني فإنه أفسد على زوجها. والأصل أن الإنسان يبتعد عن هذا في عموم المسلمات، فكيف بالجار؟ فكيف بحليلة الجار؟ فإن حق الجار يزيد على حق عموم المسلمين، أن حق الجار يزيد. فالأصل أنك تستر على جارك، أنك لا تعتدي عليه بأي لون من ألوان الاعتداء، بل إنك تغيثه إذا استغاثه وتعاونه إذا احتاجه، فهو أقرب الناس إليك، وقد أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم وصية عظيمة. فإذا كان الزنا فجورا في مع كل أحد، فكيف بحليلة الجار؟ كيف بحليلة الجار؟ ولهذا يجري من التساهل بين الجيران ما لا يجري مع غير الجيران، نظرا لأن الجار يقيم جاره مقامه. فإذا تعدى الإنسان هذا الأمر وزنى، فقد تعدى أمرين: أمر الأول أنه انتهك حرمات المسلمين، الأمر الثاني أنه انتهك حرمة الجار. كان الواجب عليه أن يتقي الله عز وجل في جاره، فيكون الذنب أعظم. وكلما كان الصارف عن الذنب أقوى، كلما كان موقعة الذنب أعظم إثما. كالشيخ الزان، يعني كبرت سنك على ما تزن، ليس معنى ذلك أنه حلال للشاب، لكن الصارف لك عن هذا الزنا أقوى. والعائل المستكبر كذلك، والملك الكذاب. طب اللي بيكذب بيولد مثلا شيئا من الامتيازات، إنما الملك هذا في يده كل شيء، فعلى ما تكذب. فكلما كان الصارف على الذنب قويا، كلما كان مواقعة ومشرطة الذنب أعظم إثما. وكذلك كلما كان الداعي للذنب قويا، كان الانصراف عنه أعظم أجرا. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إن أخاف الله. فالصارف والدواعي معتبرة في عظم الإثم وعظم الأجر، الصوارف والدواعي معتبرة في عظم الإثم وعظم الأجر، مثل الغربة كده، كلما اشتدت الغربة كان العامل بالسنة في هذا الزمان أعظم من العامل بها في زمن لا غربة فيه. لا شك أن الإنسان إذا كان في عصر لا أئمة فيه، لا بجوارك ابن تيمية ولا المزي ولا ابن كثير ولا ابن القيم ولا الذهبي ولا ابن عبد الهادي، المدرسة هذه اللي في زمن واحد ما عندك أحد من هؤلاء، فإذا عملت بالسنة مع عدم وجود هؤلاء فمن هذه الحيثية من هذا الباب تكون أعظم أجرا ممن عمل بها والأئمة موجودون. ليه؟ لأن الصارف عنها قوي، فإذا التزمتها مع وجود الصارف والداعي لها ضعيف فهذا يكون من توفيق الله عز وجل فتعظم أجرا. نعم، ولهذا تفاضل العمل حسب الغربة، حسب الغربة، تمسك بالسنة مع عدم وجود الأئمة في بلدك وفي مكانك لا شك أن هذا شيء عظيم. نعم، ولهذا مثلا اللحية في يوم من الأيام، اللحية هذه كانت محل ابتلاء مثل المنهج الذي تحمله كله الآن، لكن الآن عادي الناس اللي تحمى أحد يقول له يا صاحب اللحية، إنما كان في وقت من الأوقات كانت اللحية هذه يعني عشان تطلق لحيتك دي فيها معنى أنك أنت بتوجه مجتمع بقى، ليه أنت عامل في نفسك ليه كده يا ابني، ليه كل ما تجلس مجلسا الأخت أيضا إذا سطرت وجهها وبدناها يا الله هذه سبحان الله، لكن الآن أصبحت موضة، موضة اللحية موضة والنقاب موضة، حتى اللحية الموضة صارت لحية طويلة مش لحية قصيرة، يعني اللحية أخذت أطوارا وأشكالا على حسب العصر، أحيانا يكون بس عند الذقن كده كده، وأحيانا يكون مثلا خفيفة، وأحيانا يكون بيشكلوها على حسب يعني، والخنجر ما أدري سموها قصة الخنجر ولا ما أدري كده في اللحية يبقى زي الخنجر كده، لكن الآن لا يقولون اللحية الطويلة، اللحية الطويلة مع البنطال القصير، البنطال القصير وتشميرا يشمروه، شمروا البنطال كده شمروه تشمير عادي إلى منتصف الساق، ده تشمير كده إلى منتصف الساق مع اللحية الطويلة، ده الموضة دلوقتي تشمير البنطال مع اللحية الطويلة. نعم، وإذا أردت تطبيق لقاعدة كثرة الإمساس تميت الإحساس فانظر إلى الموضات، فإن هذا اللباس بدون موضة يستهزئ به الناس جدا ويسخر به الناس، وعار أن يخرج الواحد لو لم يكن موضة بهذا، فإذا صار موضة صار الناس يتصارعون إليه، هذا دليل على أن كثرة الإمساس تميت الإحساس، وأن الإلف هذا صعب أن ينكر، لا ينكر ما ألفه الناس لا ينكر ولو كان من أبطل الباطل، ولهذا لا يلتفت كثير من الدعاة إلى مسألة شرك القبور وبناء المساجد على القبور وغير ذلك، لماذا؟ لأنها صارت إيه؟ طريقة مجتمع. نعم، استكراه الغصب يعني. نعم، الذي يظهر أن الزنا حده المعروف إذا كان شابا فالجلد، وإذا كان متزوجا فالرجل، أما إذا استكراها واغتصبها هذا حد حرابة يقتل، هذا يقتل. نعم نعم، كان هذا إفساد، هذا حرابة. نعم نعم، الاستقراء يأخذ رغم عن فيها، ما هو الحرابة يعني يفسدون لما جزاء الذين حرم الله رسوله وسعى الوضع فسادا يقتلوا أو يصلبوا، ومن أعظم الفساد أن تترك الأعراض قصرا هكذا غصبا، لا بس بالتراضي خفاء راضي. نعم، لكن الغصب هذا إكراه. نعم، فأي معصية تتحول إلى هذا فهي حرابة إفساد في الأرض، ولهذا مثلا ترى في المملكة مثلا بعض عصابات من الشباب أو كذا شبكة يعني من الشباب يعتدون على الأطفال الصغار، ثم أطفال صغار فعملوا معاملة الحرابة لأن هذا إفساد ما يعملون، وكذلك مروج المخدرات الذين يبيعون المخدرات ويروجونها هؤلاء لا يأخذون حكم الشارب. لكن ولو حتى ولو شخص أيضا كذلك غصبه هذا يقتل. بس هذا بالمفهوم يعني بالمفهوم. تشمل لكن هي بالمفهوم تشمل يعني العلة لما في المنافقين. أيوة هذا من أعمال المنافقين لكن هي الحكاية عن المنافقين عموما لكن يدخل في هذا الفرض من الأفراد. نعم. وبالتالي هذا الفرض أينما وجد فإنه يكون ولا شك مستحقا الإنسان فيه الحكم. نعم.
قال رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. قلت رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذور والترمذي والنسائي كلاهما في التفسير كلهم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يرفعه. وفي رواية أنس رضي الله عنه وشهادة الزور بدل اليمين الغموس. قلت رواه البخاري في كتاب الشهادات من حديث أنس. والعقوق مأخوذ من العق وهو القطع، يقال عق والده يعقه بضم العين عقوقا إذا قطعه، وجمع العاق عققة بفتح الحروف كلها أو عقوق بضم العين والقاف. وحقيقة العقوق المحرم شرعا قل من ضبطه. وقال شيخ عز الدين بن عبد السلام لم أقف في عقوق الوالدين وفيما يخصان به من الحقوق على ضابط أعتمد عليه، لأنه لا يجب طاعتهما في كل ما يأمران به أو ينهيان عنه باتفاق العلماء. وقد حرم على الولد الجهاد بغير إذنهما لما يشق عليهما من توقع قتله أو قطع عضو من أعضائه ولشدة تفجعهما على ذلك، وقد ألحق بذلك كل سفر يخافان فيه على نفسه أو عضو من أعضائه.
يعني طبعا عجيب أن قال وحقيقة العقوق المحرم شرعا قل من ضبطه. قال ابن عبد السلام لم أقف حقوق الوالدين فيما خصان به من الحقوق على ضابط أعتمد عليه. طبعا هذا كلام عجيب، إذا خصدنا المفردات لا تتناهى، أما الضابط يرجع فيه الأصول، وما الأصول؟ مخالفة النص. فقوله تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فقولة الأف وما هو أعلى منها عقوق، كيف يكون ضابط؟ الشرع وضع عليه ضابط في حال الكلام لا تقل لهما أف، يبقى ما فوق الأف أيضا محرم من باب أولى، ولا تنهرهما النهر. فالعقوق مخالفة الشرع. يقول هنا ما الذي يعني أشكل عليه في الضابط؟ يقول لأنه لا يجب طاعتهما في كل ما أمرنا به، هذا مضبوط أيضا، إنما طاعتهم المعروف، إذا أمر بمعصية فلا طاعة المخلوق في معصية الخالق، ثم هذا المعروف منه الواجب العيني والواجب الكفائي والمستحب. فالواجب العيني لا طاعة لهما في مخالفته لأنه يكون من باب المعصية، والواجب الكفائي فيه التفصيل، قد يتعين على شخص معين، إذا تعين صار عيني. أما الكفائي فلا بأس إذا لم يتعين عليه، والمستحب من باب أولى، فالضوابط وضعها الشارع. أما المفردات لا تتناهى، وقد يقع خلاف في النظر في هذه المفردة هل تدخل في العقوق أم لا، أما كضابط عام للعقوق فهو ارتكاب ما مخالفة النص في هذا الباب، ارتكاب مخالفة للنص في باب الأقوال لا تقل لهم أف ولا تنهرهما، باب العمل طبعا حقيقة ضرب وكذا وكذا إلى آخره، باب الطاعة لما طاعته في المعروف فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. إنما بقى مفرد الأمر مثلا، وأيضا يعمل بالعرف في هذا، العرف المستقيم يعمل به في هذا يدخل فيه، فحد العقوق من حد كذا هذا أيضا وبالوالدين إحسانا يرجع في ذلك إلى اعتبار العرف، دي كلها ضوابط، هذا كلها ضوابط. نعم.
وقال أبو عمرو بن الصلاح في فتاويه
وكذلك البر يجمعه أصل عام، يعني ما فيه إرضاء الوالدين بما لا يكون معصية. إنما مفردات البر كثيرة جدا قد لا يتخيل الواحد، وكلما كان الإنسان أعظم الناس برا وجدت منه من البر يعني الشيء الكثير. هذا الصحيح ليس عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه لقي عربيا يمشي فدعاه فقال أليس فلانا؟ قال بلى أنا فلان. فخلع عمامته ثم ألبسه إياه وأركبه حمارة، خلع ابن عمر عمامة وألبس هذا الأعرابي وأركبه حمارا. فقال له عبد الله بن دينار إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير، أقل من هذا يكفي، أنت لو أعطيت أي شيء. ها ابن عمر يعني عبد الله بن دينار يقول لعبد الله بن عمر إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير يعني أقل من هذا يرضون. فقال إن والده كان ودا لعمر رضي الله عنه، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر أن يود الرجل أهل ود إيه أبي، أو أن يصل الرجل أهل ود أبيه. طبعا نوع عالي من البر من الإنسان إذا لقي من كان يجالس أباه، من كان يجالس أباه ومن كان يصاحب أباه فيعمل معه هذا العمل، أشك أنه يعني كثير منا وإن لله وإن لا يراجعون. يعني نسأل الله أن يرحم ضعفنا في هذا، قد لا يستطيع الإنسان يفعله مع أبيه نفسه، يعني هذا لا يفعله مع أبيه نفسه، ما فعله ابن عمر مع صاحب أبيه هذا لا يفعله الإنسان مع أبيه نفسه. فكيف إذن كانت معاملة ابن عمر لأبيه عمر؟ إذا كان هذه معاملة لمعرفة عمر فكيف بعمر نفسه؟ نعم.
وقال أبو عمرو بن الصلاح في فتاويه: العقوق المحرم كل فعل يتأذى به الوالد أو نحوه تأذيا ليس بالهين، مع كونه ليس من الأفعال الواجبة. قال: وربما قيل طاعة الوالدين واجبة في كل ما ليس بمعصية.
تأذيا ليس بالهين، ليس بالهين هذا في نظر، لكن لو قال مطلق الأذى يعني يتأذى به الوالد تأذيا خلاص، فالأف قد يتأذى به الوالد لإشارة نظرة العين. يعني لو أن الأب قال افعل كذا فالواحد يعمل له كذا أشار برأسه مثلا، إيه رأيكم في هذه؟ هذه صعبة جدا وهي إشارة. نعم.
قال: وربما قيل طاعة الوالدين واجبة في كل ما ليس بمعصية، ومخالفة أمرهما في ذلك عقوق، وقد أوجب كثير من العلماء طاعتهما في الشبهات. قال:
طب ما حجة العلماء في ذلك؟ قد أوجب كثير من العلماء طاعتهما في الشبهات. مش المراد بالشبهات يعني البدع ولا لا، الأمور المشتبهة يعني، إن الحال بين وإن الأمور بين، وبينهما أمور المشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، اللي هي ما عرفنا أنها حرام. قال: فطاعتهما في ذلك تتعين أيضا. طب ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن البر واجب قطعي، هذا بر البر هذا واجب قطعي، والشبهات قدم القطعي على المضمون. نعم.
قال: وليس قول من قال من علمائنا يجوز السفر في طلب العلم والتجارة بغير إذنهما مخالفا لما ذكرناه. قال: هذا كلام مطلق، وفيما ذكرته بيان لتقييد ذلك المطلق، وظاهر الحديث يدل على أنه لا فرق في شهادة الزور بين أن يكون ذلك بحق كبير أو صغير. قال رحمه الله: قال
المسألة ويجوز السفر في طلب العلم والتجارة بغير إذنهما. نعم، هذا إذا كان طلب العلم يتعين على الإنسان أو تعين طلب العلم فلا يلزم الإذن، هو يستأذن، لكن لو ما أذن فإنه لا يلزم رضاهما، لأنه دخل في حد الواجب، لأنه يجب على الإنسان أن يعرف دينه. والتجارة بغير إذنهما كذلك، إذا كانت حياته لا تقوم إلا بهذه التجارة فلا يلزم، أما التجارة من باب التوسع، وأما طلب العلم المستحب فهذا يلزم إذنهما، هذا يلزم إذنهما. لكن فيه تفصيل: إن كان المانع من الوالدين مانع حاجة، أن يقوم الأولاد على أن يقوم الولد على عناية ورعاية أبوين ضعيفين لا تصلح الرعاية إلا عن طريقهما، ف فهنا نقول يتعين عليك إذا هنا أن تبقى معنا. إنما لو كانت مسألة بقى المحبة الفطرية والعواطف، والله يا ابني احنا الأم ما تعودت أن إيه أن تبتعد عن والدها يوما، فتقول لا أنا ما أستحمل ولا أتحمل أن تبعد عني، فحينئذ يتحايل الابن عليها، يتحايل الابن عليها. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. قلت: رواه البخاري في الوصايا وفي الطب وفي المحاربين، ومسلم في الإيمان، وأبو داود في الوصايا، والنسائي فيها، وفي كلهم من حديث أبو هريرة رضي الله عنه يرفعه. والموبقات المهلكات، والمحصنات بكسر الصاد وفتحها قراءتان في السبع. قال النووي: وقد ورد الإحصان في الشرع على خمسة أقسام: العفة والإسلام والنكاح.
نعم، العفة هذا واحد، إسلام اثنين، نكاح ثلاثة، تزويج أربعة، الحرية خمسة، على حسب النص يا أخوان. العفة وضعنا في المحصنات هنا العفاف، وقذف المحصنات يعني العفيفات، ليست معروفة بالزنا ولا بالتساهل مع الرجال. وقد يرد الإحصان بمعنى التزويج، نقول إذا كان الزاني محصنا يعني محصنا يعني متزوجا. نعم. وقد يرد بها النكاح والمحصنات من النساء، ذكر المحارم يعني المتزوجات وهكذا. نعم.
والمراد بالمحصنات هنا العفائف، والغافلات هن الغافلات عن الفواحش وما قذفن به.
نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
هذه كلها موبقات، شرك بالله وذي أعظم موبقات، وبه يخرج الإنسان من الملة، والسحر كذلك يخرج به من الملة إذا كان يعتمد على الجن ويسجد للجن، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق هذا أيضا من الموبقات، ويكون الإنسان به عاصيا أتى كبيرة عظيما من كبائر الذنوب. إلا بالحق أي إلا ما شرع الإسلام فيه قتل النفس على وجه القصاص، إذا ارتد، إذا زنى كما جاء في حديث ابن مسعود عند مسلم. وأكل الربا هذا أيضا من الموبقات عظيمة لأنه مبارزة لله ورسوله، وأكل مال اليتيم كذلك، الذين يأكلون مال اليتامى ظلما لما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، فهذا أيضا من الموبقات. والتولي يوم الزحف في التقاء الصفين، فلا يجوز للإنسان أن ينحرف أو أن يترك مكانا إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، فإن هذا من إشاعة الفاحشة، وهذا من أعظم ما يكون إثما أيضا. نعم، أن تتهم امرأة عفيفة بالزنا. نعم. نعم. الدعوة ونصرة السنة. لا، إذا كانت الأمة تحتاج إلى ذلك وتعين عليه طلب العلم، لأن عنده إمكانات وتعين عليه، والأمة أهل البلد أهل المكان لا يعرفوا حلالا ولا حراما ولا سنة ولا بدعة إلا من قبله، ثم ترك، يكون آثما، هذا تولي ومزاح. كذلك نصرة السنة، أن تحتاج السنة إلى نصرتك ثم تتولى، هذا أيضا من التولي ومزاح، لأن الزحف جهاد، يوم الزحف هذا جهاد، والجهاد يدخل فيه نوعا، جهاد السيف والسنان وجهاد الحجة والبيان. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ولا يغل حين يغل وهو مؤمن، فإياكم إياكم.
قل من يتنافى مع هذا؟ والمراد بذلك كمال الإيمان، أما أصل الإيمان فإنه ثابت لكل هؤلاء في الزنا والسرقة وكذا، ولهذا العلماء أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالمعاصي بناء على هذا النص، وإنما يرون أن النفي هنا هو نفي كمال الإيمان لا نفي أصل الإيمان، خلافا للخوارج الذين يقولون بأن نفي الإيمان لا يكون إلا مقتضيا للكفر، وخلافا أيضا للمرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية. نعم.
قلت: رواه البخاري في الأشربة ومسلم في الإيمان من حديث يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولم يذكر البخاري الغلول ولا فإياكم إياكم. وقد دعا بعضهم أن ذكر النهبة موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه ليس بمرفوع، لأن في الصحيحين وقال ابن شهاب وأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه ثم يقول: وكان أبو هريرة رضي الله عنه يلحق معهن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ورد ذلك ابن الصلاح والنووي وبين أنها مرفوعة. والحديث مأول على أن المراد نفي كمال الإيمان لا حقيقته، وقيل هذا مما نؤمن به ونكل معناه إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال البزار في مسنده: ينزع الإيمان من قلبه فإن تاب تاب الله عليه.
يقول: والحديث مؤول على أن المراد نفي كمال الإيمان لا حقيقة الإيمان، يعني أصل الإيمان يعني. وقيل هذا مما نؤمن به ونكل معناه إلى الله وإلى رسوله. بعض أهل العلم يرى عدم التأويل حتى يبقى الردع للأمة، يبقى الردع لهؤلاء، فاقرأ لا يزل الزنا إحنا يزل مؤمن ولا تفسر. والذين منعوا التفسير ليسوا يقصدون عدم صحة التفسير، ففرق بين منع التفسير وصحة التفسير. فمن منع التفسير قال حتى يحصل الردع للناس، فقرأ هذه النصوص ولا تفسرها، فإن النبي ما فسرها حتى يحصل الردع للناس. لكن لا يقولون بأن التفسير خطأ، بمعنى أن التفسير على أن النفي هنا هو نفي الكمال لا نفي الأصل، ما يخطئون، بل هم يعتقدون ذلك أيضا، يعتقدون ذلك، لكن لا يرون من جهة إبلاغ هذه الحديث للأمة أن تفسرها فتقل هيبة النصوص في الأمة بسبب هذا. والصحيح أن الإنسان يبلغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأما التفسير من عدمه فرق بين الاعتقاد والبلاغ. أما الاعتقاد فيتعين هذا الاعتقاد، وهو أن النفي هنا يكون الكمال للأصل، وأما البلاغ حسب المصلحة. تفرضنا أن عند قوم خوارج هنا يتعين التفسير، لو أنك عند قوم الخوارج يتعين عليك التفسير، لأن الخوارج سوف يفرحون جدا بهذه النصوص، فإذا ذكرتها فسرها واذكر مذهب أهل السنة والجماعة. وإذا كنت عند المرجئة فقل هذه الأحاديث ولا تفسر، لكن من جهة الاعتقاد ينبغي أن يكون معلوما معروفا مضبوطا. نعم.
قول البزار وكذا ورد عن العباس،
قال البزار في المسندي: ينزع الإيمان من قلبه فإن تاب تاب الله عليه.
نقول نزع كمال الإيمان الواجب
الكمال، إيه نعم يقينا طبعا.
وثير
ولا لو كان كافرا فإنه يحد حد الردة.
وفي رواية ابن عباس رضي الله عنهما: ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن. قلت: هذه رواية البخاري في باب إثم الزنات في كتاب الحدود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن، ولا يقتل وهو مؤمن. قال عكرمة: فقلت لابن عباس: كيف ينزع الإيمان منه؟ قال: هكذا، وشبك بين أصابعه ثم أخرجها، فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه. وروى أبو داود والترمذي والنسائي قطعة منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. قلت: رواه البخاري ومسلم كلاهما في الإيمان، إلا أن البخاري لم يذكر وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. ورواه النسائي والترمذي فيه كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
شوف هذه أحمد عند مسلم، شوف عند مسلم أيضا: إن صام وصلى وزعم أنه مسلم. شوف عند مسلم. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
طبعا كل هذا يا إخواني مضبوط بالقاعدة الكلية العامة عندنا. يعني آية المنافق ذات وإن صام وصلى وزعم ناموسا، هذا من أقوى ما يستدل به الخوارج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه الإسلام، قال وإن صام وصلى وزعم ناموسا. يقول كل هذا من باب التهديد، باب الوعيد الشديد، وإلا فليس خارجا من الإيمان، لأنه لابد أن نجمع الأحاديث كلها. فإن الكذبة وإن خلف الوعد وإن خيانة الأمانة ليست من النواقض لأصل الإسلام، وإنما هي نواقض لكمال الإيمان. ونفاق هنا النفاق العملي، ليس النفاق الاعتقادي. يعني أن الإنسان يستحكم خصال النفاق العملي إذا أتى بالأشياء، ويزعم أنه إيه؟ مسلم أي كامل الإسلام، ليس كذلك. نعم، وليس فيه أنه يقف عند مسلم. آية المنافق ثلاث، وإن صلى وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا تمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. قلت رواه الشيخان في الإيمان واللفظ للبخاري، وقال في مسلم وإذا وعد أخلف بدل وإذا تمن خان، ورواه أبو داود في السنة والترمذي والنسائي كلاهما في الإيمان، كلهم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يرفعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. قلت رواه مسلم في أواخر الصحيح قبل صفة القيامة والجنة والنار من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ولم يخرجه البخاري. المهملة المترددة المتحيرة لا تدري إلى أيهما تتبع، ومعنى تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة أي تتردد وتذهب بين الغنمين أي القطيعين من الغنم، ويقال عارت الدابة إذا انقلبت وذهبت.
نعم، كذلك المنافق مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. طيب نقف عند الحساب.